حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله المحيي المميت النافذ حكمه، قضى بالفناء على الخلائق أجمعين، واختص بالبقاء دون العالمين. ليس من حي إلا والموت أمامه، فمستريح أو مستراح منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده القائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وعش ما شئت فإنك ميت. رواه الطبراني والحاكم. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت بلا استثناء، ولو استثنى الله أحدا من خلقه لكان أولاهم بذلك صفوة أصفيائه صلى الله عليه وسلم. وقد نعاه الله تعالى إلى نفسه بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون. فها هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لما نزل به كرب الموت وشدته: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فإذا كان هذا حال من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأنى لغيره أن يأمن. أيها الإخوة في الله، الموت خطر عظيم وهول جسيم وفتنة كبرى حار في حقيقته العقلاء، لا يعرف حقيقته إلا من ذاقه، ومن ذاقه لا يعود إلى الدنيا أبدا، ولو قدر له أن يعود إليها فأخبر بما رأى وحدث بما عاين ماذا حصل؟ لأفسد على أهل الدنيا معايشهم، وعطل عليهم مكاسبهم، فلا ينتفعوا بشيء ولا يهنأوا بنوم. ولذلك هذا من فضل الله تعالى وحكمته أن جعل الموت سرا من أسراره، فلا يعرف حقيقته ووقته إلا الله تعالى وحده. الموت يهدم كل لذة، ويكدر كل صفوة، وينغص كل بهجة. فكم من فرحة قطعها الموت، وكم من لذة منعها الموت، وكم من عظيم حقره الموت، وكم من حبيب غيبه عنا الموت. جاء ذكر الموت في القرآن كثير، ومنها قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت، أي هجم عليه فجأة وبغتة، عندها يقول: قال رب ارجعون. يا الله، رأى الذي لم يعهد رؤيته ولم يخطر على باله من هول وفزع، فيطلب التخلص من الموت فزعا، ولكن لماذا يطلب معها الرجوع إلى الدنيا؟ لماذا قال رب ارجعوني؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يريد أن يعمل الصالحات بعد أن كان عملها سهلا ويسيرا بين يديه، فهل يا ترى يستجاب له؟ هل يعطى فرصة أخرى؟ الجواب كلا، أي لا رجعة أبدا، إنها كلمة هو قائلها سبحانه وتعالى. ثم تبدأ الرحلة المهولة، القبر، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ثم البعث والنفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم النتائج وموازين الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هذا الصنف الفائز. والصنف الخاسر: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فلماذا يا إخوة، لماذا ينتظر الواحد منا لحظة الحسرة والندامة؟ فليبادر إلى عمل الصالحات في زمن الإمكان، حتى إذا نزل به الموت بغتة، فيكون حاله في الدنيا قبل الموت ممن وصفه الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا حالهم في الدنيا. وعند الموت يكون في أحسن حال، تتنزل عليهم الملائكة ويسمع بعدها أجمل نداء وأحلى بشرى: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم تبدأ رحلة السعادة الأبدية: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. ثم المنازل التي لا توصف نزلا من غفور رحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تأملت النزل يا أخي، من من غفور رحيم، وعند من؟ عند مليك مقتدر. فلك أن تتخيل الوضع وتتصوره، فلك أن تتخيل الوضع وتتصوره، فلا تفرط فيه، فلا تفرط فيه. الموت يا عباد الله كلمة ترتج لها القلوب وتقشعر منها الجلود، ما ذكر في قوم إلا ملكتهم الخشية وأخذتهم العبرة وأحسوا بالتفريط وشعروا بالتقصير، فندموا على ما مضى وأنابوا إلى ربهم. فمن تعامل معه هكذا فقد حقق الغاية والمراد، وأما إن نسيه فقد طغى، وإن غفل عنه فقد غوى، فهذا صنف خاسر فاحذره. وهناك صنف وسط بين الفريقين أيضا فاحذره، يؤمن بالموت وبالبعث وبالجنة والنار لكنها مجرد شعارات لا أثر لها. قال حامد القيصري عن أهل زمانه: كلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا، فعلام تفرحون وما عسيتم تنتظرون. الموت فهو أول وارد عليكم من أمر الله بخير أو بشر، فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. انتهى كلامه رحمه الله. وأفضل طريقة وأحكمها في التخلص من ذلك أن يتذكر الواحد منا قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. عباد الله، ذكر الموت غض مضاجع الصالحين، فإن نزوله بالعبد شديد وألمه عظيم. فهذا سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وتصف عائشة رضي الله عنها الموقف لما عاينته فتقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، أي في حضنها، فلا أكره شدة لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وتصف ابنته فاطمة رضي الله عنها عندما رأت الموقف قائلة: وكرب أباه، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ولما حضرت الوفاة معاذ بن جبل رضي الله عنه اشتد عليه الكرب فيقول: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. وبكى أبو هريرة رضي الله عنه عند الموت فقيل: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري وقلة زادي، فإني أمسيت في صعود ومهبطه على جنة أو نار، فلا أدري إلى أيهما يؤخذ بي. وقالت عائشة رضي الله عنها عند الوفاة: يا ليتني كنت نسيا منسيا. عباد الله، مما يجب أن نعتقد به الجمع بين الرجاء والخوف، فلئن كان خوف الصالحين من سلف هذه الأمة قد بلغ هذا المبلغ العظيم، فإن رجاءهم في الله تعالى وأملهم فيه أعظم من ذلك وأجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، أي يعتقد رحمته ويرجوها. وقال حكيم بن حزام رضي الله عنه عند الموت: لا إله إلا الله، قد كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: مرت جنازة فرمقها الناس بأبصارهم، وإذا الألسن تثني على صاحبها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. وأمام هذا الاستغراب من الناس، أي من الصحابة آنذاك، يأتي التوضيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه. أيها الإخوة، لقد مر بنا حدث قريب رأينا فيه ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من هذه البشارات، أثنى الناس عليه ودعا له أكثر من 40 رجلا لا يشركون بالله شيء، حدث لم يكن بالعارض، فقدنا فيه عالما جليلا وإماما صادقا وأخا وصديقا وحبيبا. تأثر الناس بمختلف شرائحهم وجنسياتهم وأعمارهم بموته، وأغلقت فيه أبواب خير كثيرة، وهو وفاة الشيخ سلطان العويد رحمه الله تعالى، وهي عبرة وعظة لا شك. لكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الله تعالى قد علمنا ورسخ فينا من خلال كتابه العزيز عند ذكر الأحداث والقصص عدم الخوض في تفاصيلها، وإنما الوقوف على مواطن العبر، فالكيس من يفقه هذا. ومن العبر في حدثنا هذا الذي مر بنا شكر الله تعالى أن من علينا وهدانا بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وإلا فالأمر كان صعبا ومرا وانخلعت معه القلوب، ولكن بمنة الله تعالى أن هدانا إلى الإيمان بالقضاء والقدر والصبر على المصائب، وإلا لحصل منا ما لا يرضي الله عز وجل، ولكنها نعمة من الله. ثانيا، الحشود الهائلة التي أتت للجنازة بتشييع لم تشهد المنطقة له مثيل. لماذا أتوا؟ هل هو إغراءات أموال أم قوة سلطان أم إجبار؟ لا والله، إنه بالعمل المخلص لله تعالى، القيام على مصالح الناس وحاجاتهم هو الذي دفعهم لذلك. فلنستثمر أيها الأحبة حياتنا للحصول إلى هذه المنزلة بعد موتنا. ثالثا، لئن كان تأثرنا بهذا الحدث لما نظنه من تقصيرنا وتأثير على أمور الدعوة، وهو تقصير في تفكيرنا بدافع الغيرة على دين الله، فلنعلم يا إخوة أن الله تعالى أشد غيرة على دينه، فهو الأعلم وهو الأحكم فيما قضى وقدر، فلا نظن أننا أشد غيرة من الله تعالى. رابعا، تذكر المصيبة الكبرى التي مرت بهذه الأمة، وهي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فليذكر مصابه بي أي فقد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها أعظم المصائب، فإنها أعظم مصيبة مرت على هذه الأمة هي فقد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الموضع الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم اسمه في القرآن مجردا في أحد موضعين هو في تلك اللحظة، دائما نذكره يا أيها النبي يا أيها الرسول. ولكن في آل عمران قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. لماذا جرد هكذا؟ لكي لا يتعلق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بموته، وإنما التعلق بالله تعالى وحده، كما قال الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تلك المقولة المشهورة التي أثبتت مواقف الرجال في تلك المصاعب. يا إخوة، الناس يحتاجون عند هذه المواقف ليس إثارة الحماس والعواطف وإثارة الأحزان والأشجان فقط، وإنما تريد من يثبت لها موقفها ويعرفها ويعلمها بربها أقرب ويقربها إلى الله أكثر وأكثر. أيها الأحبة، من الفوائد أيضا أو العبر: الكيس الفطن لا يقف عند حدود مشاعره وعواطفه فحسب، بل يتجاوزه إلى العمل، وأن يترك أثرا له بعد مماته. والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك أن تحسن خاتمتنا وأن تتوفانا وأنت راض عنا. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم اغفر للشيخ سلطان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأنزل على قبره شآبيب الرحمة، اللهم متعه في قبره، وأحسن نزله، وأكرم وفادته، فاللهم إنا نشهد أنه قد قام في حق دينك وفي حق الناس خير القيام، اللهم إنا نشهد ذلك، اللهم فأوجب له الجنة، اللهم أوجب له الجنة، اللهم أوجب له الجنة، اللهم وأخلفنا فيه خيرا. يا إخوة، يجب أن لا يكون التأثر محدود كما ذكرت، وإنما الدين هذا قائم، والله أشد غيرة منا على دين الله تعالى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا سلطان لمحزونون. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في بورما، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كل مكان يذكر فيه اسمك. اللهم عجل لهم بالنصر والفرج، وعجل لعدوهم بالهلاك، وقر أعيننا بذلك. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.